بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ مقارب: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان الذي أعطى، يعني من الحمد، أفضل من الذي أخذ. وإن من نعمة الله عز وجل علينا جميعا أن نجتمع في مثل هذا المكان المبارك يفيد بعضنا بعضا ويقوم بعضنا بعضا ويذكر عالمنا من نسي أو من جهل. وهذه الدورة شكر الله المتسببين فيها، وعلى رأسهم إمام هذا المسجد الشيخ فهد حفظه الله تعالى ومن كان معه، تعقد ولله الحمد للمرة الثالثة على التوالي. الله نسأل أن ينفعنا بما مضى وأن يعيننا على ما تبقى. أيها الأحبة الكرام، هذا الحضور المبارك يشرح الصدر ويعطي الإنسان دفعة إلى الأمام كي يقرأ ويذاكر ويكتب ويحفظ، لكن هذا مشروط بشرطه عسير لكنه يسير على ما يسره الله تعالى عليه. لأن قضية التحصيل ليست في الأمر العسير، فالحفظ وقوة الذاكرة ليست مقصورة على طلبة العلم، بل في الناس من يحفظ الكثير ومن يقرأ الكثير ولكن لم ينفعه حفظه ولم تنفعه قراءته. لما؟ لأن تلك القراءة وذلك الحفظ لم يكن مضمون بزمان الإخلاص مع الله عز وجل وبترجمة هذا العلم إلى عمل في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوكيات. ذكرت هذا حتى نجعل نصب أعيننا أن الإخلاص مع الله عز وجل لا بد، بل هو الأساس والأصل الأصيل في صلاح القلوب وصلاح الأبدان. وإذا كان ذلك كذلك، فإن مما يكثر الهمة في هذا المجال أن يقرأ كل منا أو أن يكثر كل منا القراءة في كتاب الله تعالى وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وأيضا في تراجم سير السلف الصالح. فإن الإنسان قد يحفظ الشيء الكثير فتعجبه نفسه، ثم إذا عرج على كتاب من كتب التراجم المطولة أو المختصرة، ثم قرأ سيرة أحد أئمة الإسلام، يستحي أن يقيس نفسه بأفضل تلاميذه، فضلا عن أن يكون من أشهر تلاميذه. وأولئك الأئمة الأعلام بشر مثلنا، يأكلون مما نأكل منه ويشربون مما نشرب، ولكنهم جاهدوا أنفسهم وأطروها أطرا على أن تكون جوارحهم وألفاظهم بل وجميع تصرفاتهم في مرضات ربهم عز وجل. ونحن إن شاء الله إذا قرأنا، وقبل ذلك دعونا الله تعالى ونصح بعضنا بعضا وتقبلنا النصح بصدر الرحب، فإن النصيحة سهلة وميسرة، لكن قبولها من الشخص الذي ألقيت عليه قد يكون عسيرة، لأن الشيطان يجعل بينك وبينها ألف حجاب ألف حجاب. عودا على موضوعي حتى لا أستطرد في الكلام، أرجو أن يكون هذا التحمس وهذه الهمة في الطلب ألا تكون وقفية، لأن هذا أو لأن أكثر ما يسمع عن أشخاص أصابهم فتور وضعف. وقد ورد حديث يبين هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شر، والشرة أو الشرة هي الشراهة والاندفاع بقوة، ولكل شرة فترة، والفترة هي الخمول والانقطاع أو ترك الحماس. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد زل أو فقد ضل وغوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاهد القول أن الحماسة الوقتية لا شك أنها تنفع صاحبها، فيحصل في ذلك الوقت شيئا من قراءة أو شيئا من حفظ أو شيئا من فوائد، لكنها توسخ لفظا وحكما إذا لم يتعاهدها بالسقاية والرعاية ويرقبها صباح مساء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلسا من الإبل في عقلها. أرأيت البعير الأسير إذا أطلق أو إذا انطلق قيده أو عقاله أو أطلق أحد عقاله ثم رأى أمامها المكان الفسيح أو الصحراء الفسيحة يطلق لقدميه عينه ثم يختفي عن بصر صاحبه. وهكذا العلم إذا لم يتعاهد بالمراجعة وقبل ذلك بالعمل، كما قال سفيان فيما ذكره ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواية الحمد. قال سفيان يعني الثوري: ينادي العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ودعه وارتحل. فالعمل يوسخ العلم في الذهن، بل ويجعل العلم دائما سهل الاستحضار على لسان صاحبه. وأضرب مثالا واحدا واكتفي به: الأذكار التي تقال عقب الصلاة نقولها في اليوم والليلة 5 مرات، لو أن أحدا منا تركها فترة ربما ينسى بعضها أو ينساها كلها، لكن عود لسانه في كل أو في دبر كل صلاة أصبحت راسخة، بل قل إن شئت الفاتحة يقرأها الإنسان ولا يخطئ فيها، ويحفظها الصغار والكبار لأنها تقرأ في كل ركعة. لكن لو أخذت سورة أخرى مثلا في عدد آياتها أو أكثر بقليل كسورة الزينة تجد أن الكثير يخطئ في آياتها، لما؟ لأنه ما يتعاهد قراءتها. هذان المثالان من باب أن الإنسان لا بد أن يجود وأن يرسخ وأن يؤكد علمه بالعمل وبالقراءة وبالمراجعة. وأوصيكم أيضا بالإكثار من قراءة تراجم أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة والبخاري ومسلم ومن كان على هذا الضرب، لأن هؤلاء الإنسان إذا قرأ تراجمهم بإذن الله عز وجل يعني تزداد همته في الطلب وتزداد رغبته في القراءة والبحث، وكلما نزعته نفسه العجب فليتذكر أن هذا العلم منحة إلهية وعطية ربانية، وأن الله عز وجل قادر على معاقبتك بذنبك فيسلبك إياها. أيضا الحسد والعياذ بالله من الحسد، ربما يفتح الله على قلب أخي لك أو جميل لك قد يكون انتجم بعدك بسنين عبدا، ولكن لهمته ولجده واجتهاده في التحصيل فتح الله عليه. وما ظلمك ربك، لكن الله يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، وما ربك بظلام العبيد. فإياك والحسد. وإذا كان طالب العلم يحمل بين جنبيه حسدا فليعلم أن هذا كفن لعلمه وكفن لعمله، لأن قلبه سيحترق، وكلما زاد حسده كلما قوي شيطانه. بل عليك أن تجاهد نفسك وأن تعرف لأخيك قدره وهذه نعمة ثم الله تعالى بها عليك، فسأل الله أن يؤتيك مثل ما أتى. ثم أيضا ليس كل من تصدر يكون أعلى من الحاضرين له أبدا، ومن قال هذا قد أخطأ صحيح، هذا هو الغالب، لكن قد يكون من الحاضرين أو كثير من الحاضرين أولى بالجلوس وأولى بالقيام وبالتحدث، ولكن لعل لبعضهم نظرة أو لعل لبعضهم رأي استحسنه، وكل على خير إذا كان في عمله مصلحة أكبر من نفسه. أما بالنسبة لما سأتذاكر أو نتذاكر فيه جميعا، فالإعلان الذي خرج له مصداقيته، ولا لوم على الأخ فهد، بل قد اجتهد أثابه الله وسعى وجمع مشائخنا وقربة العلم في هذه الدورة، وكان لي خياران. الأول ما قرأتموه جميعا فيما يتعلق بالأربعين النووية، ولا شك ولا ريب أنها خير، لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة من الأحاديث احتوت على فوائد عظيمة في العقائد وفي العبادات وفي بعضها في الأخير في المعاملات وفي السلوكيات. ورغبت أو ليس جهدا في هذا الموضوع، لكن لأنني أعلم أن هذا الموضوع إن شاء الله قد طرق بحثا أو شرحا، وطرق أيضا في التفسير لمشائخنا، وكذلك أيضا هناك شروح مطولة ومختصرة، بل وجميع أحاديثه مشروحة في كتب السنة المتفرقة. رأيت أن كتاب ابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا، لعل الجميع إن شاء الله قد قرأه، وإن لم يكن كذلك لعل أكثرهم قد قرأ أكثره وقد قرأ بعضه، وهناك كتب أخرى لابن دقيق العيد رحمه الله، وأظن الإمام الجامع النووي رحمه الله له نفسه شرح مختصر إن لم أهم في ذلك. لهذه الأسباب رأيت أن أختار الموضوع الآخر الذي خرج في فتح لكن لم يخرج في الإعلان، وهذا الموضوع الثاني استشرت بعض مشايخي وبعض الإخوة الزملاء، فمنهم من أيد ومنهم من عارض أو منهم من قدم 40، لكن الراجح تقديم هذا الموضوع. والموضوع يتعلق بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قد يقول قائل نريد أن نختم كتابا وأن نقرأ كتابا مشروحا، وحق لهم أن يقولوا ذلك، لكن حق لي أن أبين أن الفائدة إذا كانت أكثر فهي مقصودة، سواء كانت أطروحات أو طرح علمي يعني جمع للمتفرد أو قريبا منه. ثم أيضا هذا الموضوع لعله إذا ألقي على مسامعكم يكون بحثا مستقلا إن شاء الله، وليس لجهد إلا الإلقاء والجمع. كان الموضوع في الدورة الأولى بعنوان دروس التفسير، رأيت من الفائدة لي وللحاضرين أن يكون هذا الدرس إكمال أو خبر لمبتدأ ثابت جدا، أن يكون خبرا لمبتدأ قد سبق وقته. نقرأ في القرآن الكريم ونقرأ في كتب المبتدأ وفي كتب التاريخ سير الأنبياء والمرسلين، وتمر علينا آيات قد أن بعضنا يقرأها ويحصل في ذهنه مفهوم خطير، ولكن طردا من الشيطان قد يمر عليها دون أن يقف عندها، وهذا قد حصل في الزمن الأول، فقد كان بعض التابعين يشكون إلى عائشة رضي الله عنهم من سوء فهمهم هم لبعض الآيات، فتوضحها لهم رضي الله عنها. ومثله سعيد بن جبير أو غيره شكى إليه فتى من قريش مسألة أشكلت عليه في آية فأوضحها أثم إيضاح. فمن فرحة ذلك الشاب قام وقبل رأس سعيد وقال جزاك الله خيرا فلقد نفست عما في نفسه. فالقصد أن الإنسان يأخذ بفائدة وأن يعمل بها ويرسخها بالمراجعة للسلكان. رأيت أن يكون الموضوع بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين، فأذكر ما أستطيع من الأنبياء في هذه الأيام. فأبدأ مثلا بآدم عليه الصلاة والسلام ثم أورد، ويكون الأصل أو الضابط أني أحرص على إيراد ما اشتهر عند المفسرين في التفاسير التي نقرأها ونسمع جميعا، ثم أبين بطلان أو تلك الرواية، وفي المقابل الوجه الصحيح في تفسير الآية والآيات، وأيضا قبل ذلك الفهم الخاطئ في بعض الآيات، ثم أبين كلام أهل العلم في سبب تخطئته، وفي المقابل في سبب أو في بيان وجه الصواب حتى تكتمل الصورة من ناحيتين. وأرجو أن يكون الموضوع في مرات الجمع، ومن عاتب فله حق العتاب، ولكن سعة صدور الجميع تشبع لتقصيري دائما. وسأذكر مقدمة إن شاء الله لسبب ورود تلك الروايات في التفاسير، وفي المقابل سبب وقوع الأفهام وتفسير بعض الآيات خلاف ما ثبت في النصوص النبوية على صاحبها ثم الصلاة والتسليم، حتى تكون تمهيدا أو حتى تكون مقدمة ومفتاحا لما سيرد على مسامعكم الكريمة إن شاء الله تعالى. وسأنتهي دائما إن شاء الله عند الساعة السادسة بالتمام، حتى يكون هناك وقت لمن كان منزله بعيد أراد الرجوع قبل أن يحضر شيخنا وإمامنا الشيخ الجليل حتى يستعد ويتهيأ لحضور الخير. أيضا لا أدعي أنني سأحيط بكل ما أورده المفسرون، أنا أعمد إلى ما اشتهر خاصة، وقد يفوت لي أشياء كثيرة، لكن هذا جهد المقل. ثم أيضا الإشارة إلى بطلان خبر، أيضا لا أزعم أو لا أدعي أني سأقوم بالتفصيل الكلي، ولكن بحسب الجهد وحسب الوقت. غالب من فقده أهل الحديث على رواية التفسير لا يسمى بالإسرائيليات. هذه الكلمة نسمعها دائما تتكرر على مسامعنا، لكن لعل بعضنا قد يكون عنده قصور في فهمها أو في بعض معانيها، فيقال الإسرائيليات كلمة في باب الجمع مفردها إسرائيلية، وهذه النسبة تنسب إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن جوزي لأنه ليس هناك نبي له اسمان إلا يعقوب باستثناء نبينا صلى الله عليه وسلم، فله أسماء كثيرة كما ثبت في السنة. وهذا القول لابن جوزي ليس على إطلاقه، فقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك أنبياء لهم أكثر من اسم. وأما كون إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام فهذا يحتاج إلى دليل، فقد يقول قائل لما لا يكون إسرائيل مثلا هو إسحاق، لما لا يكون هو يوسف، وهل مجرد فذكر ابن كثير وغيره أن الدليل على أن يعقوب هو إسرائيل ما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عصابة أو أن عصبة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهدون أو أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم تشهد. هذا الحديث كما ذكرت لكم رواه أبو داود الطيالسي في إسناده. ومن فائدة هذا المسند ذكر الإمام العراقي فيما نقله السيوطي في تدريب الراوي أن الإمام أبا داود الطيالسي غير صاحب السنن في الإسناد، أن الطيالسي رحمه الله لم يصنف مسندا، ولكن أصحابه جمعوا ما رواه تلميذه أو راويته يونس بن حبيب عنه. ثم هذا الحديث الذي ذكرت لكم في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب، يروي شهر عن الصحابي بن عباس، والراوي عن شهر تلميذه وصاحبه عبد الحميد بن دهراء. الشاهد أن شهرا هذا متكلم فيه، وبعض أهل العلم يجعل حديثه من مرتبة الحسن، وحكم الحافظ عليه في التقريب بأنه صدوق كثير الأوهام والإرسال. وأما الإمام مسلم في الصحيح فقد نقل في مقدمة صحيحه عن بعض أهل الحديث، لا أدري يحيى بن معين أو شعبة، أنه قال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. وذكر صاحب تفسير القاموس وغيره أن النزك هو الطعن والرمي بسوء، فتدل هذه العبارة على طعن فيه. على كل حال، من حسن حديث شهر أو صححه جعله في مرتبة الاحتجاج بهذا الحديث، ومن رده فقد رد هذا الحديث من هذا الطريق. وكلمة إسرائيل مركبة من شقين، قال بعضهم نصفها عربي ونصفها عبراني، فإسراء من الإسراء وهو الهجرة والذهاب، وإيل معناها في العبرانية الله عز وجل. وذكروا أن يعقوب عليه السلام هاجر وخرج فسمي بإسرائيل أي المهاجر إلى ربه عز وجل. ومنهم من يقول الكلمة كلها عبرانية ليس فيها شيء عربي، فإسراء معناها عبد، وإيل معناها الله، فتكون الكلمة عبد أو عبد الله. مصطلح لفظ الإسرائيليات يطلق على ما كان مصدره من الأخبار اليهودية، ثم توسع كثير من المفسرين فيه ومن المحدثين فأطلقوه على كل خبر ورد في التفاسير أو في كتب السير مما ليس له أصل، من طعن في الأنبياء أو في مقام الذات الإلهية أو في مقام أو في أمور يستحيل على العقل أن يصدقها، من المبالغات الخرافية في سرد بعض الروايات كما ورد وسنسمع إن شاء الله في وصف سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وفي وصف جيوش سليمان عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك طرق تسرب الإسرائيليات إلى علم التفسير والحديث أو إلى كتب التفسير والحديث. الأسباب كثيرة يمكن أن تجمل فيما يلي. السبب الأول أن قوم من اليهود كانوا يقيمون في جزيرة العرب، ومن المعلوم أن المخالطة والتداخل في العمل وفي السفر والاحتكاك في المجتمع يكون فيه تبادل للثقافات وللأخبار، فهذا يتلقف أخبار صاحبه وذاك يتلقف ما يقول الأخ وهكذا، فيترسخ في ذهن هذا ما حدثه به صاحبه، وفي المقابل يأخذ الآخر مما أو ممن أعطاه. إذن وجود أولئك الأقوام في الجزيرة من الأسباب الرئيسية التي جعل تلك الأخبار تتلقفها الألسنة جيلا بعد جيل حتى أدخلت في كثير من التفاسير. السبب الثاني هجرة اليهود أو قدوم اليهود في التجارة إلى جزيرة العرب، وهذا السبب وإن كان شقيقا أو وإن كان قريبا للسبب الأول لكنه يتميز عنه، لأن أولئك القوم وفدوا، وأولئك القوم كانوا مستوطنين مع العرب في جزيرتهم أو مع المسلمين. السبب الثالث هجرة بعض المسلمين إلى ديارهم في الشام وفي غيرها من باب التجارة وطلب الرزق، أو في دخول في الحرب في الغزو، فهذه أو تلك الهجرات وتلك الفتوحات أدخلت في الاختلاط بين الأقوام، ومن ثم أصبح هناك تلقف الأخبار وتدوينها، ومع مرور الزمن أصبحت راسخة في أذهان كثير من الناس، بل حتى أن بعضهم يجعلها من المسلمات. السبب الرابع دخول جماعات من اليهود في دين الإسلام، أو دخول بعض علماء من اليهود في دين الإسلام، مما كان له أثره أو الأثر الكبير في يعني نقل شيء من تلك المعلومات. ولا شك أن العالم إذا تكلم يكون لكلامه وقع أكثر من غيره، فلو تكلم ألف عام لا يكون لكلامه الوزن بالنسبة لمن يسمعه، أما إذا تكلم عالم فإن كلامه في مقام الاحتجاج، هذا في الغالب وهناك ضوابط. سبب آخر وأخير حتى لا أطيل، النفوس سبحان الله، أو يقال شدة ميل النفوس وشدة شغفها إلى سماع ما يستغرب. فأنت لو تقول كلام غريب أو لو تقول كلاما غريبا تلاحظ أن السامعين يصفون باهتمام ويحاولون أن لا يفوتهم أي كلمة من كلامك، لأن الغرابة في الخبر تجعل له يعني أو تجعل غريزة يعني تشتاق إلى سماع ما يقوم يتكلم، لأن الغريب خالف طبع مجرى حياته، الخبر غريب وربما يتوقع شيء يعني ينتظره، أو المهم أن النفس تشتاق، وهذا يجد كل منا في نفسه. فلو قال لك قائل عندي لك خبر غريب تستحقه أن لا يؤخره بل يقوله فورا. ومن هذه الأسباب ومن غيرها طبعا دخلت تلك الإسرائيليات في كتب التفسير، خاصة أن بعض المفسرين ليس له قدم في علم الحديث أو في علم الأسانيد، مما جعله يعتمد أو يكثر من رواياته. بعد هذا انتقل إلى أقسام الإسرائيليات. لها تقسيمات ثلاثة، كل تقسيم بحسب اعتبار الله. فتنقسم الإسرائيليات باعتبار صحة السند إلى قسمين اثنين، إلى إسرائيليات صحيحة وإسرائيليات ضعيفة، وهذا في الإجمال، فإلا فقد يأتي أشياء تسندها باطلة ويجزم بأنها منكرة مختلقة، وهناك أشياء أقل نسبيا من هذا. كما يقال في تقسيم الحديث ينقسم في الإجمال إلى صحيح وإلى ضعيف، وينقسم الصحيح إلى أقسام أربعة: صحيح لذاته، لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، والضعيف ينقسم كما قال صاحب القنية وهو أقسام كثيرة، يعني أقسام كثيرة. فالإسرائيلية في الإجمال تنقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، يعني هناك ما ثبت السند من الصحابي أو إلى المتكلم منهم، وهناك ما يلزم ببطلان سنده. يقولون المثال الصحيح ما ثبت عن عبد الله بن عمرو عندما سأله عطاء عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال هي صفته في القرآن، لم يكن جوابا ولا غليظا ولا متكبرا وكان بأصحابه رحيما إلى آخره. عطاء الراوي أو الناقل ابن عباس يقول فقابلت كعبا يعني كعب الأحبار فسألته فأخبرني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لكن كعبا ساقها بعبارة تختلف فقط من حيث الحروف لكن المعنى واحد. وأما القسم الضعيف فمثال ما روي عن ابن عباس في تفسير سورة قاف وعن غيره، لأن المراد بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد أن قاف جبل عظيم محيط بالدنيا أو عليه الأرض مشاكله. هذا الكلام يعني لا شك في بطلانه ولا شك في كذبه أو في نسبته، أن نسبته كذب على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما أقسام الإسرائيليات باعتبار موافقتها للشرع فتنقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم يوافق شرعنا أو يقره شرعنا، وقسم يرده شرعنا، وقسم في برزخ لا يرد ولا يقبل بل يذكر من باب فائدة. فأما ما يوافق شرعنا فما ثبت في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض خبزة يوم القيامة يتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته، ثم ذكر أن الله تعالى يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع إلى آخر الحديث. كان هناك حبر من أحبار اليهود قال يا أبا القاسم ألا أخبرك عن نزل أهل الجنة أو كيف تكون الأرض في يوم القيامة؟ قال بلى. فذكر الحبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي عليه السلام حتى بدت نواجذه. فهذا كلامه لم نقبله إلا بعد أن كان يوافق ما جاء به شرعنا. أما ما يخالفه شرعنا ويرده ويبطله فمثاله ما جاء عنهم من أن هارون عليه الصلاة والسلام هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل، فهذا لا شك ولا ريب بل ولا يخالجنا أدنى شك أو أدنى ريب أن الخبر باطل من أساسه. لما؟ لأن القرآن الكريم ذكر الله فيه أن الذي صنع العجل هو من؟ السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. إذن فالقرآن الكريم قد جاء التصريح فيه بأن صانع العجل هو السامري، وعلى هذا فتلك الرواية باطلة من أسسها وأساسها. أما ما يتوقف فيه لم يأتي شرعنا لا بموافقته ولا برده، فمثلوا بسبب قتل القتيل أو قصة القتيل التي ذكر الله مجملها في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، حتى ذكر الله قصته في أحياء البقرة وذبح البقرة، من ثم الحق عندما نفذ بني إسرائيل ما أراد موسى عليه السلام. ذكرت بعض الروايات في سبب هذه القصة أو سبب تلك الميت الذي أحيي بعدما أخذ شيء من البقرة، ذكروا أن رجلا شابا خطب ابنة عمه فأبت عليه أو أبى والدها عليه، طبعا من بني إسرائيل، فقدم وفد تجار إلى مدينة هذا الرجل فأخبر الشاب عمه بأنه يريد أن يشفع عند أراد من عمه أن يشفع له عند هؤلاء أو أن يذهب معه حتى يشتري شيئا منه. فذهب العم مع ابن أخيه، وفي أثناء الطريق غدر الشاب بعمه فقتله، والقوم قادمون لم يدروا بما حدث. فرجع الشاب إلى بلده ثم أخذ يسأل عن عمه كأنه لا يعرف مصيره، فخرج معه جماعة من الناس فذهبوا يعني يحاولون أن يعثرون على عمه فوجدوه قتيلا، فصاح الشاب يندب نفسه وينعي عمه. وكان القوم التجار قد وصلوا إلى مكان القتل فاتهمهم به. الشاهد أن الشاب ورث عمه وأخذ دية عمه من القوم ثم عاد إلى ابنة عمه فتزوجها. هكذا جاءت الرواية. الله أعلم هل هذه هي الصحيح أو لا، لكن لا نصدق ولا نكذب. أيضا التقسيم الأخير للإسرائيليات باعتبار موضوع الخبر، تقسيم تنقسم الإسرائيليات من حيث اعتبار موضوع الخبر إلى أقسام من ثلاثة. القسم الأول أو النوع الأول في العقائد، جاءت الأخبار الإسرائيلية بأمور عقدية، ومثالها ما سبق ذكره من قول الحبر للنبي عليه السلام أن الله عز وجل يضع الأرض على إحبع والسماوات على إحبع، فهذا الخبر في مجال المعتقد. أيضا النوع الثاني في مجال الأحكام، ومثاله ما جاء في خبر اليهوديين الذين زنيا، والحديث عندما وضع اليهودي يده على مكان آية الرجم فلما نزعها وإذا بالتوراة تنص على رجم الزاني، فهذا النوع يكون داخلا في عداد الأخبار أو في أخبار الأحكام. والنوع الثالث في مواضيع الخبر الإسرائيلي داخل في المواعظ والسير والتاريخ، يجمعها قاسم المشترك. مثال ذلك ما ورد في أخبارهم من أوصاف سفينة نوح عليه السلام وما كان فيها من الحيوانات والطير، أو ما كان في وصف نملة سليمان، أو في عصا موسى، وما كان على هذه الشاكلة. فهذه الأخبار ليست داخلة لا في باب المعتقد ولا في باب الأحكام، فتكون داخلة تحت القسم الثالث وهو ما كان في التاريخ وفي السير وفي المواعظ. أيها الأخوة الكرام، هناك تنبيه أو تنبيهان. يقول الإمام البخاري في الصحيح باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وأنا أقول لإخواني باب طرح الأخ المسألة على إخوانه ليختبر ما عندهم من العلم. في الدورة السابقة بمشورة غير واحد وضعت مسابقة علمية، والحمد لله كان هناك إيجابيات في التفاعل مع هذه المسابقة، وقام شيخ الجميع الشيخ عبد الله بن جبير حفظه الله تعالى بتكريم الفائزين. وفي هذه الدورة إن شاء الله سيكون قبل اليوم الأخير من هذا الدرس أو من هذه الدورة المباركة توزيع أوراق فيها أسئلة مطبوعة والإجابات في نسخ الورقة على هذا الدرس. وقد رغب بعض الراغبين في الأجر التبرع بالجوائز، والجوائز كما كانت العام الماضي عبارة عن حوالات إلى بعض دور النشر، وكل جائزة بحسب ترتيبها. سيكون هناك حوالة مثلا إلى دار فلان، يعني يسلم فلان ما يريد الكتب ويبلغ قدره كذا على حسب ترتيبه في الفوز. وستكون الإجابة أو الأسئلة مع إجاباتها من ضمن ما سيلقى على مسامعكم الكريمة. وهذا العمل فيه شحذ الهمم وتقوية العزائم، وقد ورد في الحديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافش، يعني لا جعل ولا مكافأة إلا في هذه الأمور. واختار بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار الشيخ محمد ابن تيمية حفظه الله تعالى، أن الجعل والمراهنة على المسائل العلمية تعتبر من الجهاد في سبيل الله. فلو جعل طبعا الجوائز لا شك في جوائزها من طرف آخر، لكن لو تنافس شابان في بحث مسألة ووضع كل واحد منهم مبلغا واجتهد في البحث والتحصيل والاستقراء ثم ظفر أحدهما قبل صاحبه فهو أحق بهذا، لأن هذا ضرب أو نوع من الجهاد. قد كان المتقدمون فيما يذكر أهل التاريخ يعملون هذا العمل من باب حث طلبة العلم. فقد ذكر صاحب كتاب كشف الظنون المعروف أو المشهور بحاج خليفة أن أحد السلاطين أو الملوك عندما تكلم عن كتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن قال: من حفظه فله 100 درهم، ومن حفظ الجامع الصغير أي لمحمد بن الحسن أظن أنه اقتصار له فله 50 درهما. وكذلك الظاهر بظرف ذكره نفسه صاحب كشف الظنون جعل جائزة مالية على من حفظ كتاب دعائم الإسلام، وفيما يسمى بكتاب الطبقات الثانية في تراجم الحنفية في ترجمة رجل محمد بن حسن ابن حيدر ذكر أن رجلا كان إليه المنتهى في اللغة يسمى بن نظام، ليس المعتزلي، يسمى بن نظام المير غيلاني، كان مولعا باللغة، ومن حبه وشغفه باللغة أعلن بأن قال: من حفظ كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام فله ملكته 1000 درهم، قبل مترجم له فحفظته وأوصيت بعض إخوتي فحفظوه فأخذوا كما أخذت أو ملكوا كما ملكت. طبعا لا شك قد يقول قائل: ألا يؤثر هذا على صف النية؟ لا، إذا الإنسان جاهد نفسه ووطن أو أطر نفسه وابتغى بعلمه وعمله وجه الله فهذا من باب الاستعانة به على طاعة الله عز وجل. وسيكون أيضا توزيع الجوائز بيد شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله تعالى في الحفل إن كان أقيم حفل، وإن لم يكن هناك حفل فسيكون في آخر يوم من أيام الدوام. ذكرت بالأمس لكم شيئا عما يتعلق بالإسرائيليات وعن معناها وعن من تنسب أو من تنسب له أو المصدر المنسوب أو المنسوبة إليه هذه الروايات، ثم ذكرت لكم بعضا من أسباب تسرب الإسرائيليات إلى كتب الحديث والتفسير. وفي هذا المقام أذكر لكم أيضا شيئا في مقدمة الكلام أو تابع للمقدمة يتعلق بورود الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو من الأسباب التي جعلت هذه جعلت شريحة من الناس تضع أو تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب كثيرة ويمكن إجمالها في 10 أسباب يدخل تحتها أجزاء كثيرة. فمن هذه الأسباب أن أناسا قد وضعوا هذه الأحاديث من باب الانتصار لمذهبهم أو تعصبا لمعتقدهم، مثل الخطابية طائفة تستحل الكذب، حتى قال الشافعي: أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا ما كان الخطابية. ومثل الرافضة الذين سودوا أو أفاضوا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الخليلي: وضعت الرافضة في علي وآل علي أكثر من 300,000 حديث. وكان بعض المحدثين يتوقف فيما ورد في فضل علي، لأن الغالب أن ما ورد في فضل علي من وضع الرافضة ومن كان على ضربها. نعم، قد ثبت في السنة أحاديث كثيرة في فضل علي رضي الله عنه، لكن ينبغي أن نكون على حذر إذا قرأ أحدنا أو سمع حديثا لم يعد إلى مصدر موثوق. النوع الثاني من الوضاعين قسم يضعون الحديث يتدلفون به إلى السلاطين والملوك والأمراء والخلفاء، فيرضون شهوات الملوك والسلاطين بكذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أحب أن أنبه إلى ما اشتهر من الخبر الذي فيه أن رجلا اسمه حفص بن غياث دخل أو غياث بن إبراهيم دخل على المهدي العباسي وهو يلعب بالحمام، فحدثه هذا الكذاب بحديث قال فيه لا سبق ذكر في الصحيح إلا في خف أو نصل أو حاسر ثم أضاف أو جناح حتى يري الخليفة ويجعل للاعب في الحمام مصورا من الشرع. فأمر له المهدي بجائزة مالية، ثم لما ولى مدبرا قال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب. هذه القصة مشهورة، لكن الصحيح إن شاء الله أنها لا تصح لا سندا ولا متنا، ولو كثر ناقلوها وكثر كاتبوها. ومما يدل على بطلانها متنا أن المهدي العباسي كان زعيما أو كان خليفة في وقته، وكان من مشاهير الخلفاء العباسيين، وقد وضع في وقته ديوان باسم ديوان الزنادقة، ووضع هناك أعين تترقب الزنادقة فتفتك به ثم يعقل أن خليفة كالمهدي العباسي ومن كان على شاكلته يتفرغ للعب بالحمام تلك له الذي لا يكون إلا لصغار الصبيان أو من أضاع أوقاته على حساب اللعب بهذا الصنف من الطيور. ثم أيضا هذا ليس غريبا، فقد كذب على خلفاء كثيرين من المسلمين، وليس هذا في مجال ذكر شيء من ذلك، لكن لا تثبت لا سندا ولا متنا. النوع الثالث من أولئك الوضاعين قوم يتكسبون ويسترزقون إما في تسويق حرفة أو بضاعة لهم، كما ورد عن بعضهم أنه قال عليكم بالعدس فقد أوصى به 70 نبيا، أو عليكم بالهريسة فإن تشد الظهر، وهلم جرى من هذه الأحاديث التي غير طالب العلم إذا سمعها تنفر من فطرته فضلا عن طالب العلم. فمثل هذه الأحاديث رعاها أولئك الأفاكون في سبيل ترويج بضاعتهم النتنة. القسم الرابع قوم ابتلوا بأولادهم أو بوراقيهم فأدخلوا عليهم في رواياتهم أحاديث ليست من رواياتهم. طبعا يدخل تحت هذا الأحاديث الضعيفة، مثلا سفيان بن وكيع أبوه الإمام المشهور العلم وكيع بن جراح شيخ الإمام الشافعي وشيخ مشايخ الإمام أحمد. هذا الرجل ابنه سفيان ابتلي بوراق، هذا الوراق يصل الأحاديث الموقوفة ويوقف المرفوعة ويدخل الأساليب ما ليس منها، فنصح سفيان لأن يترك هذا الوراق، فأبى سفيان فترك سفيان وترك معه حديثه. وقف على هذه الشاكلة، فهناك أئمة عدول لا شك في عدالتهم، لكن بعضهم أدخل أو وثق في بعض بنيه أو في بعض كتابه، فقد يكون الكاتب في غفلة وقد يكون بقصد سيء. المهم أن هذا الضرب تبرأ ذمتهم الذين لم يتعمد ذلك، أما ذلك الوراق أو ذلك الإبن الذي تعمد وضع ذلك فعليه يعود الإثم ويبوء بوزر ما فعل. القسم الخامس قسم أو ضرب يلجؤون إلى نصرة أقوالهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون ذاك تحت ما سبق لكن أفرج لأن له جزئيات تخالف ما قبله. شخص يتعصب لرأي وينتصر له ويحاول أن يلتمس له الحجج الواهية، فإذا رأى أنه قد خصم وأنه قد سقط في يده رفع عقيرته وتجرأ بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة في كتابه الرد على البكري، ذكر أن بعض المتعصبين ينشر أقواله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم سادس يتعمدون قلب الأسانيد أو قلب المتون حتى تكون مثار الغرابة، لأن كما قلت لكم بالأمس الشيء الغريب مرغوب عند النفوس، فيتعمد أولئك الوضاعون أن يحدثوا ويخترعوا إسنادا جديدا يركبوه أو يلفقوه أو يرقعوه، وأيضا يقلب مثل الحديث في إسناد آخر وهكذا، فيظن السامعون أن هذا الحديث لأول مرة هو فيتسابقون إلى روايته. القسم السابع قسم يتقربون زعموا ديانة إلى الله بكذبهم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك حديث أبي الطويل في فضائل سور القرآن الكريم، حديث طويل لكل سور القرآن ورد فيه ذكر فضل الله. تتبع أحد المحدثين هذه الرواية فوجد أن هناك جماعة من الأشياخ قد اجتمعوا في مجلس، فقال وعلم أن هؤلاء هم مصدر هذا الحديث المكذوب، فلما سألهم قالوا له كلاما ما معناه، رأينا الناس قد اشتغلوا بالفقه والحديث وأعرضوا عن القرآن الكريم، فوضعنا لهم هذا حتى نرغبهم في قراءة القرآن. القسم الثامن قوم كلما استحسنوا كلاما إما من حكمة قديمة أو حديثة وضعوا لها حديث وضعوا لها إسنادا ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصناف هذا القسم محمد بن سعيد المصلوب، فقد اعترف بعضلة لسانه بأنه كان كلما استحسن كلاما وضع له إسنادا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم التاسع قسم صعب وثقل عليه الحفظ، الحفظ موهبة ونعمة، فهناك أناس ثقل عليهم الحفظ وشق عليهم، فلما رأوا أن الأمر قد فرط من أيديهم وهانت عليهم أن تكون نفوسهم أقل من أهل العلم اضطروا إلى أن يختلقوا أحاديث يسجعونها شجعا ثم يضعون لها إسنادا وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مثل بعض أهل العلم لرجل كان في مجلس ثم ذكر يوم عاشوراء، فذكر اليوم عاشوراء فضائل كثيرة، فتعجب بعض السامعين وسأله عن ذلك، قال لتوي اخترعت هذا الحديث، يعني اعترف بنفسه على نفسه. القسم العاشر قوم غلبت عليهم الغفلة والجهل فنسبوا أحاديث إلى غير أصحابه. وذكر يحيى بن معين أنه قد وقع لأحد من هؤلاء، فقال لقيت علي بن عاصم فسألته عن حديث من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، فقال علي بن عاصم سمعته من مطرف. فقال يحيى وهو صاحب هذا الشأن لم يحدث فيه مطرف، فقال علي بن عاصم أتظنني أكذب عليه وهو عابد ومشهور بالديانة؟ قال يحيى فاستحييت وقلت لعله قد وقع في قلبك أنه عن مطرف وليس عن مطرف. يعني هذا غفلة الصالحين. ولا يلزم من كون الرجل معروف بالعبادة والتحنث والإكثار من الأفعال الخيرات أن يكون ثقة في علمه، فقد ذكر عن بعض السلف أنه قال إن في مسجد هذا 70 شيخا من مجابي الدعوة لا أقبل من أحدهم شهادة على بصره، ليس طعنا في ديانته ولكن لأنه غلب جانب العبادة وتفرغ لها فشغل عن العلم وعن أهل العلم. هذه الأسباب العشرة أو هذه الأسباب يدخل تحتها أجزاء كثيرة، وهناك أسباب أعرفت عن ذكرها لأن هذه الأسباب هي قد تكون الغطاء الرئيسي أو السقف الرئيسي للوضاعين على أضرابها. أيضا بقي فيما يتعلق بالروايات المكذوبة، قد يسأل سائل فيقول إذا كانت هذه الأحاديث ضعيفة جدا وموضوعة ومكذوبة فلما أوردها الأئمة في كتبهم؟ بعض الأئمة جبال في العلم وفي الحفظ يريدون أحاديث في كتبهم في علاج الموضوعات والبواطن، أيا ترى هل يجهلون حكمها أو هل مرت عليهم سهوة؟ إذن فيقال مسألة ما سبب إيراد الأئمة للأحاديث الموضوعة والباطلة. هناك 7 أسباب ولعل ما سواها يدخل تحتها. السبب الأول أن أولئك الأئمة أو أن بعض الأئمة اشترط أو يرى أنه إذا أورد الحديث الموضوع بسنده فقد برئت ذمته، لأنه ما غرر بالمسلمين ولا غرر بأهل العلم، إنما وضع لهم سندا وحديثا يستطيع طالب العلم البحث والتقصي حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة. وقد أشار إلى هذا الأمر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان في ترجمة الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأئمة من 200 فصاعدا كانوا يرون أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده فقد برئت منه ذمتهم. الأمر الثاني أن أولئك الأئمة أوردوا تلك الأحاديث خشية من ضياع شيء من العلم، يخشون أن يضيع ذلك فيختلف أو يدخل أو يلتبس على بعض الناس فيظنه صحيحا، أوردوه من باب حفظ جميع ما استطاعوا الوصول إليه من العلم حتى ولو كان فيه خلل ليتميز الخبيث من الطيب. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء كلامي عن حلية أبي نعيم رحمهم الله تعالى. الأمر الثالث أو السبب الثالث للتحذير منها ومن شرها، يعني يروون هذه الأحاديث ليس حبا لها ولكن ليعرف أو ليعلم القراء ومن بعدهم أن هذه الأحاديث مكذوبة مختلقة فيتقوا شرها. وشاهد هذا ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه مجروحين لما ترجم لجابر الجعفي، ذكر أن شعبة كان يروي عنه ومثله علي بن زيد بن جدعان، ذكر أن سفيان وشعبة كان يرون عن أولئك الصنف، فسألهم بعض طلبتهم يعني تنهوننا عن أولئك ثم ترون عنهم؟ قالوا رووا أحاديث لم نصبر عليها، لو تركناها انتبست على الناس. وفي بعض الروايات أنهم قالوا نروي أحاديثهم حتى نعرفها، يعني حتى تتميز هذه البواطين من الصحاح فلا يقع اللمس عليها. الأمر الرابع أن بعض الأئمة ممن يتعصب لمذهب معين أو لمعتقد معين يروي هذه الأحاديث في سبيل دعم مذهبه ودعم معتقده أو دعم رأيه الذي ذهب إليه، فيروي هذه الأحاديث خاصة إذا كان يعني فيه شيء من الجرأة على تساهل بهذه الأحاديث، لأن التعصب إذا تحكم بالشخص أصبح كما قال ابن معتمر المقلد كالبهيمة تنقاد إلى أي مكان. فبعض الناس قد يعلم أن رأيه باطل ثم يرى حديثا مكذوبا يعضد رأيه فيحجب عنه الشيطان طريق النور فيتجرأ فيضيف هذا الحديث كحجة أو كقاعدة أو كدعم لما ذهب إليه. السبب الخامس الجهل بدرجتها، قد يروي هذا الإمام حديثا ولا يكون من المعروفين في التخصص بعلم الحديث فيرويه على أنه صحيح أو يقلد من كان قبله، وهذا وارد في شيء كثير. فبعض الأئمة يدرس في فن ولا يتمكن من فن آخر، وهذه الأمور على حسب رغبات الشخص، فأن تجد رجل بليغ في النحو بليغ في البيان لكنه يجهل كثيرا من أمور الحديث، وفي المقابل تجد رجلا محدثا يحفظ العلل والأساليب ولكنه يلحن لحما كثيرا في كلامه. ويذكرني هذا بعبارة ذكر الإمام الذهبي في مقدمة في كتابه تذكرة الحفاظ في ترجمة الحليم من الشافعية. الإمام الذهبي له منهج هذا الكتاب، كلما ذكر راويا ذكر ما قيل فيه وما قيل عنه، ثم يروي الذهبي لنفسه إسنادا يمر بهذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في ترجمة الحليم حديث لخاتم القرآن دعوة مستجابة أو إن لخاتم القرآن دعوة مستجابة. في إسناد هذا الحديث ذكر الذهبي رجل اسمه نوح يكنى بأبي عصمة المروزي نوح الجامع، يقول الذهبي جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. ثم ترجم بعد هذا الشاذ الكلام قال الذهبي فكم من إمام في فن مقصر في غيره، فسيبويه إمام في النحو، بل يعتبر ضعيف العلم في النحو وضعف علمه في الحديث. ومحمد بن الحسن إمام في الفقه لا يدري ما الطب، وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره، يعني ثالث في غير الشعر. ووكيع بن جراح إمام في الحديث لكنه يلحن في العربية، فهذا ليس بعيب كما قال ابن قتيبة، وليس على المحدث عيب في الزلل في الإعراب، لكن من جمع الله له هذه الأصناف فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر السادس أو السبب السادس أن بعضهم يرى أن كثرة الطرق قد ترفع الحديث إلى درجة احتجاج، وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة ولكن ليست مضطربة، فهناك أحاديث أسانيدها واهية لو اجتمعت فلا ترفع الحديث شيئا ولو يسير. الأمر السابع التساهل في روايات الأحاديث في غير الأحكام، فبعض أو كثير من العلم يرى أن الأحاديث في فضائل الأعمال يتساهل برواية فيها، لكن شريطة ألا يكون الضعف شديدا، وبعضهم يدرك هذه المواضيع وهذه البواطين من هذا الباب أو قريبا من هذا الباب. هذا ما يتعلق بالروايات. بقي فيما يتعلق بالأفهام. قد يقول قائل كيف هذا الإمام فهم هذا الفهم والنص يخالف فهمه، وكيف تجرأ فخالف النص؟ ذكر أهل العلم أسبابا كثيرة، وقد ذكرها وفصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب صغير الحجم عظيم القدر رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ذكر من هذه الأسباب يعني كيف أن الإمام يخالف حديثا ويفتي بخلافه. قال من ضمن الأسباب لعل هذا الحديث أو لعل الحديث لم يبلغ ذلك الإمام، ما وصل له ولا بلغ. وقد ثبت أن بعض كبار الصحابة لم يعلموا بأحاديث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمدة طويلة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد سنين موت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو موسى الأشعري فيطرق بابه فيقول السلام عليكم هذا أبو موسى، ثم يطرق ثالثا فيقول السلام عليكم هذا الأشعري، ثم يطرق ثالثا فيقول السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلما لم يسمع جوابا رجع رضي الله عنه من حيث أتى. وكأن عمر كان مشغولا، فلما فرغ من شغله قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. قال أين ذهب؟ قالوا ذهب المهم أن طلب حضوره، فلما حضر قال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا أمير المؤمنين حديث سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة فإن أذنه إلا فليرجع. فكأن عمر استغرب هذا الحديث فطلب منه شاهدا على حديثه الذي حدثه به. فذهب أبو موسى رضي الله عنه رجلا إلى مجلس من مجالس الأنصار وأخبرهم أسمع منكم أحد، فقام معه أبو سعيد، وفي رواية أخرى صحيحة قام أبي، وجمع بين الروايتين أن أبا موسى وأبا سعيد ذهبا ثم لحقهما أبي. الشاهد فكأن أبيا قال يا المؤمنين لا تكن فظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر عمر وقال شغلني الحق بالأسواق عن هذا، أو كما قال الشاهد ليس عيبا بل هذا يرد، والإنسان لأشكال الأسرار قد يخفى عليه الكثير. قد قال شيخ الإسلام وإحاطة الإنسان بما يعلمه أقل من إحاطته بما يجهله، فالأصل الإنسان يجهل كثيرا، بل الجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن السبب الأول عدم بلوغ الحديث لذلك الإمام. السبب الثاني بلوغه الحديث، بلغه الحديث لكن يرى أنه ضعيف، يعني ما في احتاجه، جاء له الحديث ورأى بعلمه أن إسناد الحديث فيه علة فرد الحديث من أجلها، وهذا مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الشيء الثالث قد يبلغه الحديث ويكون الحديث ثابتا عنده لكن يرى أن الحديث منسوخ، وهذا باب واسع، يأتيه الحديث ويأتي فينظر إلى النظائر في هذا الباب، ثم يصل بعلمه واستنباطه إلى أن هذا الحديث صحيح لا غبار على سنده ولا على متنه، ولكنه داخل في باب النسخ فلا يعمل به. السبب الرابع، قد يبلغه الحديث ويكون صحيحا ولا يكون منسوخا، لكن قد يكون عنده عاما مخصصا بغيره، أو قد يكون مطلقا مقيدا بغيره. يأتيه الحديث ويقول هذا حديث ثابت عندي صحيح لا غبار عليه، لكن هذا عام وعندي ما يقيده، أو ذلك مطلق وعندي ما أو ذلك عام وعندي ما يخصصه، وذلك مطلق وعندي ما يقيده. هذه الأسباب الأربعة تكفي، وفي كلام شيخ الإسلام أو كل الصيد في جوف الفرق. بعد هذا أذكر شيئا يسيرا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل هذا طبعا داخل المقدمة قبل أن نبدأ بسد الروايات المكذوبة والأفهام الخاطئة. فذكر بعض أهل العلم أن للأنبياء خصائص يختصون بها دون غيرهم، وهذه الخصائص يمكن إجمالها في أمور سبعة أو في خصائص سبع. الخاصية الأولى الوحي، الوحي وما كان وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسيأتي إن شاء الله بيان لبعض الآيات التي ورد فيها الوحي إلى غير الأنبياء وكيف تخرج الوجه الصحيح إن شاء الله تعالى. أذكرها بإجمال الخصائص السبعة. الخصلة الخاصية الثانية العصمة، العصمة من الوقوع في الكبائر، وإن وقعوا في الصغائر فإن الله تعالى لا يقرهم بل يشارعون بالتوبة منها إلى الله عز وجل. الخاصية الثالثة تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وشاهد ذلك ما رواه البخاري عن أنس موقوفا، قال ابن حجر وله حكم الرفع، إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قال في البخاري عن أنس وله حكم الرفع كما قال ابن حجر، وورد مرفوعا إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الخاصية الرابعة أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، ودليل هذا ما رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الخاصية الخامسة التخيير عند الموت، التخيير عند الموت، وشاهد هذا أو دليل هذا ما رواه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي يمرض إلا خيره الله بين الدنيا والآخرة. الخاصية السادسة أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم. روى الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يقبر نبي إلا حيث يموت. وكلنا نعلم لما اختلف الصحابة أهل الدين الآخر في موت النبي صلى الله عليه وسلم، في دفن موت النبي عليه السلام جاء الصديق وفصل في القضية وقال سمعته يقول يدفن النبي حيث قبض. الخاصية السابعة والأخيرة أنهم أحياء في قبورهم يصلون، والحديث عند البخاري في الصحيح. فهذه سبع خصائص: الوحي والعصمة والتخيير عند الموت وتحريم الأرض أن تحرم الله الأرض أن تأكل أجساد أنبيائهم ويقبرون أو يدفنون حيث يموتون،
وأنهم أحياء في قبورهم يصلون. بقي مسألة أختم بها وهي تتعلق بالأصل. اتفق أكثر علماء الإسلام على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، وعده بعضهم إجماعا، لكن لعل الصحيح أن هذا قول الكثرة الكافر. وأما الصغائر فقد رأوا أنهم يقعون فيها، لكن الله عز وجل كما سلف آنفا يوفقهم إلى التوبة، وذكروا من ذلك أحاديث أو أدلة كأكل آدم عليه السلام من الشجرة، وكطلب نوح نجاة ابنه، وكخطيئة داود عليه الصلاة والسلام، وكقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وبالإجمال احتج المعارضون على وقوع الأنبياء في الصغائر، وقالوا بأنه يستحيل أن تقع الصغائر منهم، ولهم دليلان في الإجمال. الأول أن الأنبياء في مقام القدوة، وأن أعمالهم كلها من قبيل الطاعات والقربات، فلو ارتكبوا تلك الأمور لتداخلت أعمالهم ودخل الصالح بغير الصالح، ثم وقع اللبس على أتباعهم وعلى أقوامهم. وقالوا أيضا أن نسبة هذا أو نسبة الذنب إلى الرجل الصالح يقدح فيه، فكيف بنسبته إلى أنبياء الله؟ أجاب الأكثرون على أن الدليلين لا يقومان في رد قولهم، وأجابوا لأن هذا الأمر لو لم يكن هناك من الله تنبيه لهم لكان كما قالوا، لكن الله عز وجل ينبههم إلى ما وقعوا فيه فيستغفرون الله تعالى ويؤوبون ويكونون قدوة لأممهم ولمن وقع لأممهم في الخطأ، فيسارع إلى التوبة كما سارع نبيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التوبة من ذنبه. ثانيا أن قولكم بأن هذا الذنب يقدح ليس كذلك، فحال العبد بعد توبته من ذنبه كما هو الصحيح أكمل من حاله قبل التوبة قبل الذنب، لأن العبد إذا أذنب ثم تاب وصاحب توبته إنابة وأوبة وخوف وجل، فلا شك أن هذا لن يحصل إلا بحصول ذنبه، ولولا ذلك الذنب لم يحصل. فدل هذا على أن توبة العبد من ذنبه أفضل من حالته قبل الذنب، وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا كان بأرض إذا كان على راحلة دار ثلاث ثم ذهبت ثم رجعت وجدها قائمة عند رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد كما هو الاتفاق المسبق، والله أسأل أن يوفق جميع لكل خير. ودرس الدرس أمس داخل في المسابقة حتى لا يكون هناك اعتراض مسبق.
أيها الكرام، هذه المعلومات التي نسمعها جميعا ينبغي كما سبق في أول درس أو في أول مجلس أن نراجعها، لأن آفة العلم النسيان، ومما يغلب هذا الجانب يعني جانب النسيان المعاصي. وقد يكون الإنسان طائعا بعيدا عن المعاصي، لكن عدم مبالاته بمراجعة العلم وباستبشاره له بين الفينة والأخرى هذا مما يتسبب في تفلت ذلك العلم، لأنه كما سلف آنفا أو سابقا التحصيل الوقتي الذي لا يتعهده صاحبه بالمراجعة ولا في الاستذكار يتفلت، لأن ثمرة العلم العمل والمذاكرة والدعوة إليه والصبر على الأداة. ولعلي أذكركم بما درسناه في المدارس النظامية، من المقررات الشرعية من فقه وتوحيد وحديث وأصول وما كان معنا لها كالنحو والبلاغة، درسنا علوم جمة واختبرنا فيها ونجح أكثرنا بتفوق، لكن السؤال أين تلك المعلومات؟ ذهب الكثير وبقي القليل. ولو كان الإنسان يتعاهد علمه وما سمع من أهل العلم وما كان يقرأ يراجعه تارة وتارة أو يعني حينة بعد أخرى لرأى أن علمه في زيادة، بل سبحان الله تكون الذاكرة عنده متعودة أو يصعب أن تطلق شيئا إذا عودها صاحبها على تثبيت الأشياء. فهذه القريحة التي وهبنا الله إياها على ما يروضها به صاحبها، كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ صبويه: لكل امرئ قريحة من الشعر، إن استعملها غارت وإن تركها غارت، إن استعملها وحاول أن يقلم لسانه على نظم الشعر انطلق لسانه بالنميمة، وإن أهمل ذلك ولم ينقل ذلك بالا يعني أصبح بعيدا عن الشعر. قل مثل هذا في الحفظ. ولما سئل البخاري رحمه الله وهو الذي يقول أن الحافظ بن حجر في التقليد جبل الحفظ وإمام الدنيا يعني في وقته، لما سئل عن دواء النسيان قال: مداومة النظر في الكتب. فالإنسان إذا أكثر تصفح الكتب وجد أن علمه يزداد. ولهذا يرى بعض الناس الذين سخروا حفظهم وذاكرتهم فيما لا ينفع إذا تكلم في فنه أو فيما يهوى، رأيت أنه يحفظ الأخبار بتاريخها بشخصياتها ثم يبدأ بنقد الأقوال الضعيفة ويبين العلل. وهذا الشيء بيننا وبينه قاسم مشترك، الحفظ. هو سخر حفظه فيما لا ينفع أو فيما نفعه قليل، ونحن من باب أولى أن نسخر حفظنا وذاكرتنا وأن نعود ذاكرتنا على ما يكون نفعه ينفعنا أو ينفعنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. هذه مجرد عابرة خطرت في ذهني أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها. أخذنا بالأمس شيئا عن الأسباب أو عن جهود أو بيان الأسباب التي أورد العلماء رحمهم الله الأخبار الضعيفة والموضوعة في كتبهم، وذكرت لكم أسبابا سبعة، وفي المقابل ذكرت أن أسباب الوضع أسباب كثيرة يمكن أن تجمل في عشرة وصرفتها عليكم بالأمس، وكذا ذكرت لكم شيئا من اعتزال أهل العلم عن الأفهام الخاطئة بأن الحديث قد لا يبلغ ذلك العالم أو قد يبلغه لكن يكون الحديث ضعيفا أو أن يكون النص صحيحا لكن يفهم منه فهما آخر وهكذا. وأحثكم على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونبدأ الآن جميعا إن شاء الله في بعض مسائل تتعلق بالأنبياء أو بمقام النبوة على أصحابها ثم الصلاة والتسليم. هناك مسائل أذكرها بسرعة. الأولى أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. من كفر بنبي أو كذب بنبي واحد فقد كذب الأنبياء وكفر بالأنبياء جميعا. ويدل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. فقوم لوط ما كذبوا إلا رسولهم، فحكم الله عليهم بتكذيبهم لجميع الأنبياء. وكذا قوم صالح. لما؟ لأن مقتضى دعوة الأنبياء واحدة، فمن كذب نبيا واحدا أصبح من لازم تكذيبه أن يكون مكذبا لجميع الأنبياء. مسألة أخرى، وهي: ليس في النساء نبية. هذا هو القول الصحيح والراجح إن شاء الله. ومما يدل على
صحة هذا القول أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في خاتمة سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا يقتضي الحصر، فالنبوة محصورة في الرجال. أيضا تعليل ثاني أو دليل ثاني أن مقام النبوة يقتضي أن تشهر دعوة النبي، وأن يجادل عنها بالحق، وأن يناظر أهل الباطل، وأن تكون الدعوة باردة شاهرة أمام الناس. وهذا المقام ليس من مقامات النساء بل من مقامات الرجال. الأمر الثالث أن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها أو ما يضعفها، كما هو معلوم من آلام المخاض والولادة والنفاس والحيض وما شابه. الأمر الرابع والأخير حتى لا أطيل، أن قضية النبوة والرسالة تستلزم قوامة الرسول على أتباعه وعلى أنصاره، ولو كان ذلك المقام من امرأة لاستنكفت نفوس بعض الناس، بل يستنكف كثير من الناس على أن يكونوا مطواعين لامرأة تقودهم. ومن باب الفائدة حتى نعرف وجهة النظر الأخرى، ذهب بعض أهل العلم كأبي الحسن الأشعري والإمام القرطبي والإمام أبو محمد بن حزم عليهم رحمة الله إلى أن في النساء نبية، فمريم عندهم نبية بالإجماع، وعد آخرون من النبيات عدوا أم موسى وسارة وحواء، واحتجوا لذلك بأدلة، منها أن الله تعالى ذكر اصطفاءه لمريم رحمها الله فقال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقالوا أيضا: إن كل من جاءه الملك فهو رسول فهو نبي. ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل ملكا إلى مريم عندما قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذا مجمل باختصار أدلة من قال بنبوة بعض النساء. الرد عليهم كما يلزم: لا يلزم أن كل من اصطفاه الله عز وجل فهو من الأنبياء، والدليل إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وفي آل إبراهيم وفي آل عمران قطعا من ليس بأنبياء ولا رسل. كذلك قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومن المعلوم أن الأنبياء لا يظلمون أنفسهم أو لا يكون من هذا القبيل أو من هذه الشاكلة، فاختلاف طبقات الناس على أقسام ثلاثة يدل على أن بينهم تفاضل. ومن المعلوم أن النبوة في أعلى مقام، فإذا كان فيه الظالم نفسه وفيه المقتصد علم أن في اصطفاء الله تعالى لعباده من ليس بأنبياء ولا رسل. وأما حجتهم بأن كل من أتاه ملك فهو نبي، فمما يرد هذا القول أحاديث كثيرة، منها حديث الأقرع والأعمى والأبرص: فقد جاءهم الملك واختبرهم كما أمر الله عز وجل. ومن ذلك الحديث الآخر الذي زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: هل لك عليه من نعمة تردها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. الحديث يعرفه جميع إن شاء الله. وكذلك مما يرد على قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران. فهذا الحديث يسقط ربوة قول من قال بأن أم موسى نبية وبأن سارة نبية وبأن حواء نبية، فتبقى مريم. قالوا مما يرد على ذلك أن الله تعالى وصف مريم بالصديقية وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ولو كانت نبية لوصفها بهذا الوصف لأنه أعظم من وصف الصديقية. وأما قضية الوحي في قوله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فلا يلزم من هذا أن كل من أوحى الله إليه يكون نبيا. والدليل في سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل، قالوا والمراد بالوحي في آية أم موسى في خبر أم موسى وفي النحل المراد الإلهام الذي يلقيه الله عز وجل في ذلك المخاطب. وعلى هذا فيكون القول الصحيح أنه أن الأنبياء جميعا من الرجال وليس في النساء نبيا. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالأنبياء جميعا، وهي أننا نقرأ في بعض التفاسير وفي بعض من كتب عن الأنبياء تحديد أماكن قبور الأنبياء، كما قالوا بأن قبر فلان أو قبر النبي فلان في هذا المكان أو في ذلك المسجد أو ما شكله. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنه لا يعرف قبر نبي بعينه إلا ما كان من قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معلوم بعينه في المكان في الحرم في الحجرة أو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ومعلوم موضعه بعينه. أما ما سواه من الأنبياء فهناك بعض الأنبياء جاء وصف أو تحديد للمكان أو للمدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن قبره يعني موسى عند الكثيب الأحمر ولو كنت ثم لا رأيتكم إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكثيب الأحمر علمه عند الله، وقد يكون معلوما لأنه مكان واسع، لكن لأن تقول هذه بقعة دفن فيها النبي فلان فهذا لا يصح. كذلك ما قالوا عن إسماعيل لأنه مدفون في الحجر أو في الحطيم ويسمى على هذا حجر إسماعيل، هذا الكلام يحتاج إلى إسناد، والأقرب أنه لا يصح إسناد أو لا يصح إسناده معلول، وفي المقابل أيضا مثله معلول بعدم النقل الصحيح الصريح. وأيضا يترتب على ذلك ويستلزم أن الناس جميعا يستقبلون قبر نبي في الحرم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لا أدري هل سبقه أحد بهذا القول أم هو أول من قال به، يقول لا ينبغي أن يسمى الحجر بحجر إسماعيل، ولكن يسمى بالتسمية اللغوية الحجر أو الحطيم، لأن رواية حجر لأن القول بأنه حجر إسماعيل ينصر قول من قال أو يعظم برواية من قال بأن قبر إسماعيل موجود في ذلك المكان. أيضا مسألة تتعلق بالأنبياء جميعا أذكرها من باب الاستطراد، وهي صفة الثناء على الأنبياء، هي المعلومة صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة لا تطلق بإطراد أو باضطراد واستمرار إلا على مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فقالوا تطلق تبعا أو لسبب. مثال التبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومثال السبب قالوا كأن يفعل شخص فعلا معروفا ينفع به الإسلام والمسلمين، كما ورد في البخاري أن ابن أبي أوفى أتى بزكاته أو بصدقته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة من هذه، قالوا صدقة آل أبي أوفى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. وعلى هذا فالقول الصحيح عند أهل العلم أن هذه الصفة الصلاة والسلام لا تطلق دائما إلا على مقام الأنبياء والرسل.